بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا
الدرس
الله
53
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مر معنا في الدرس الذي مضى الكلام حول الوفود التي أقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا أن سنة 9 هي سنة الوفود، فقد أقبلت الوفود من كل مكان تبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام. وفي الدرس الماضي ذكرنا عدة من هذه الوفود، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتكلم عن باقي الوفود. فمن هذه الوفود التي أقبلت على النبي عليه الصلاة والسلام وفد بني بكر بن وائل، ووفد شيبان أو بني شيبان. وسأذكر هذين الوفدين معا لأنهما جاء ذكرهما في حديث واحد، فقد أخرج أحمد في المسند من حديث أبي وائل عن الحارث بن يزيد البكري، وكذلك يقال له الحارث بن حسان، وهذا أشهر، وهو صحابي رضي الله عنه، الحارث ابن حسان البكري. خرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبينما هو في طريقه مر بعجوز من بني تميم قد انقطع بها السبيل، فسألته أي هذه العجوز سألت الحارث أن يحملها وتريد منه أن يبلغها ويوصلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحملها وهي مهاجرة، هاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه العجوز لم يأتي اسمها في رواية أحمد، ولكن جاء ذكرها في رواية أبي داود. ففي سنن أبي داود هي قيلة بنت مخرمة التميمية رضي الله عنها، صحابية. وفي رواية ابن سعد، أو ذكر ابن سعد في حديث طويل، أنها لما قدمت على النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أنها مع وفد شيبان، يعني أنها مع هذا الوفد. إذن هذان وفدان جاء ذكرهما في حديث واحد، لكن هذا تعرفه بعد أن تجمع الروايات التي جاءت عند أحمد في مسنده، وعند أبي داود في سننه، وكذلك ما ذكره ابن سعد في طبقاته. لما دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام جاء في الرواية أنها رأته وكان جالسا عليه الصلاة والسلام، أو كان قاعدا قعدة القرفصاء، فلما رأته متخشعا في هذه الجلسة أرعدت من الفرق، يعني جاءتها الرعدة من الخوف، والفرق هو الخوف. فجليس النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أرعدت المرأة، يعني خافت وخشيت. فقال عليه الصلاة والسلام: يا مسكينة، عليك السكينة. فلما قالها أذهب الله ما كان قد دخل في قلبها من الرعب. فدخل هذا، أو دخلت هذه المرأة، في رواية ابن سعد قالت: وتقدم صاحبي، هكذا تقول، وتقدم صاحبي أول رجل فبايعه على الإسلام. تريد بقولها صاحبي الذي حملها ووجدها في الطريق، وفي رواية أحمد أنه وجدها في الربذة، فبايع على الإسلام عليه وعلى قومه، يعني بني بكر بن وائل. وفي رواية أبي داود: تقدم صاحبي، تعني الحارث ابن حسان، وبعضهم يقول الحريث ابن حسان، وافد بكر بن وائل، فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه. في رواية أحمد لما وصل معها إلى المدينة قال الحارث بن حسان: فدخلت المسجد، أي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا المسجد غاص بأهله يعني الناس مجتمعون، وإذا راية سوداء تخفق وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت ما شأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها، يعني يريد أن يرسله في سرية، وهذه السرية هي سرية ذات السلاسل، وكانت في السنة الثامنة، كانت في سنة ثمان بين غزوة مؤتة وبين فتح مكة. فدخل وجلس وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذن وسلم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ يعني هل بينكم من الحروب أنتم وبني تميم؟ لأن هذا وفد بكر بن وائل. فقال نعم، وكانت لنا الدبر عليهم، يعني بمعنى أننا انتصرنا النصرة والظفر، وهذه الدبر عليهم أي الهزيمة عليهم. فقال نعم، فقد مررت بهذه العجوز من بني تميم وهي قد انقطع بها السبيل، فسألتني أن أحملها فحملتها، فها هي بالباب. فأذن لها فدخلت هذه العجوز التي هي قيلة بنت مخرمة، دخلت فقالت يا رسول الله أرأيت، أو دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الحارث يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء. الآن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل بينه وبين أبي أو بين بني تميم حاجزا، وهذا الدهناء هو موضع معروف ببلاد تميم. وفي رواية أبي داود قال له يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء ألا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاوز. فالحارث يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب هذه الأرض لبكر بن وائل، أرض الدهناء، وألا يتجاوزها أحد من بني تميم إلا إذا كان مسافرا أو كان مجاوزا يعني عابر سبيل. فهذه العجوز وهي من بني تميم تميمية حميت واستوفزت، فقالت يا رسول الله فإلى أين تضطر مضرك؟ فكأنها الآن اعترضت على هذا الرجل، وهي تريد من النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكتب له شيء، لأن هذه الأرض التي يسأله الحارث يشترك فيها الناس، فكيف تكتب لهم؟ لا سيما أنها في رواية أبي داود بيّنت ذلك وقالت هذه الدهناء هي مقيد الجمل ومرعى الغنم ونساء بني تميم وأبناؤها وراء ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا أمسك ولم يكتب له شيء. فأرادت أن تبين للنبي عليه الصلاة والسلام أن الناس لا يختصون بهذه الأرض الذين هم بني بكر بن وائل. فهذا حريث أو الحارث بن حسان سألك هذه الأرض، وهذه الأرض هي جيدة وفيها مرعى للجمل، لأن مقيد الجمل بمعنى أن الجمل يبقى فيها لوجود المرعى. فأرادت منه ألا يكتب وأن يجعل الأرض للناس يستفيدون منها. فهذا الصحابي لما سمع هذه المرأة العجوز تقول ذلك، وهو الذي حملها وأحسن إليها، إذا به يقول إن مثلي ما قال الأول معزات حملت حتفها، يعني أنا أحسنت إليها وحملت هذه المرأة وأنا لا أشعر أنها ستكون لي خصما، فإذا بها تكون خصما وتعارض ما يقوله الحارث وتطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ألا يلبي طلبه. وفي رواية أحمد التي في المسند قال أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد، هكذا في الرواية أعوذ بالله ورسوله. ولا شك أن هذا منكر، فهذه الرواية منكرة في متنها وكذلك شاذة في سندها، لأن الاستعاذة عبادة، ولا تكون هذه العبادة لا تكون الاستعاذة برسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قد جاء الحديث في مسند أحمد وعند الترمذي بغير هذه الزيادة التي هي ورسوله، إنما هي أعوذ بالله، هكذا أعوذ بالله بغير ورسوله. والسبب في ذلك أن زيد بن الحباب هو الذي زاد هذه الرواية، وهو شيخ أحمد في المسند، وهذا الراوي كثير الخطأ، وأقل ما يقال أنه صدوق يخطئ. فمع كونه صدوق يخطئ قد خالف ثقتين إمامين كبيرين هما عفان ابن مسلم، وخالف كذلك سفيان بن عيينة. إذن هذه لا تصح، هي شاذة، وإن كان الحديث حسنا كما في مسند أحمد وغيره. على كل حال هذا الحديث كما ذكر العلماء قالوا فيه وفد بكر بن وائل، وفيه هذه المرأة التي هي قيلة بنت مخرمة، وكذلك رواية أبي داود لا تصح، لا تصح، وإن كنت ذكرت بعض ألفاظها لأنها تؤكد وتفسر وتبين ما جاء في رواية أحمد، لكنها ضعيفة لا تصح. في إسنادها امرأتان، وفي إسنادها عبد الله بن حسان العنبري وهو مقبول، والمرأتان هم صفية ودحيبة وهما مقبولتان، وقد ضعفه جمع من المحققين ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله. ثم هذا الرجل الحارث بن حسان رضي الله عنه قال فأعوذ بالله أن أكون كوافد عاد، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن وافد عاد فقص قصته، فبعد ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف قصة هذا أو ماذا قصة عاد وقصة وافد عاد، فذكر أن هذا الوافد طلب السقيا من الله عز وجل، فنزلت عليهم سحابة سوداء فقالوا لها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا، ثم بعد ذلك صدقه النبي عليه الصلاة والسلام أو كما جاء في الرواية. إذن هذا هو وفد بني بكر بن وائل، وكذلك وفد بني شيبان، وفيه هذه المرأة قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها. ثم أيضا ذكر العلماء وفد تغلب، وهذا الوفد ذكره ابن سعد ولم يذكره إلا من طريق الواقدي، وخلاصة هذا الوفد أنهم قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم 16 رجلا من المسلمين، وفيهم نصارى، لأن تغلب فيهم النصارى في ذلك الوقت، نصارى العرب، وهم يلبسون الصلبان، صلبان الذهب. فجاءوا إلى المدينة ونزلوا في دار بنت الحارث، وهي رملة بنت الحارث، قالوا أن هذا الدار كان معدا لنزول الوفود، فجلس معهم النبي عليه الصلاة والسلام وصالح النصارى وبين لهم ألا يدخلوا أولادهم في النصرانية، حتى جاء في الرواية ألا يصبغوا أولادهم في النصرانية، أي لا يغمسوهم. وأما المسلمون أجازهم النبي عليه الصلاة والسلام بجوائزهم، يعني أعطاهم العطايا. وثم بعد ذلك قدم وفد بني حنيفة، وهذا الوفد كان معهم مسيلمة الكذاب، قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيهم هذا الحنفي الكذاب الذي ادعى النبوة، وكان في قدومه أي عندما قدم لم يدعي النبوة في ذلك الوقت. ابن إسحاق ذكر هذا الوفد أي وفد بني حنيفة، لكنه ذكره بغير إسناد، وإن كان جاء قصته في الصحيحين. فنذكر أولا ما ذكره ابن إسحاق وهو بغير إسناد، فقد ذكر ابن إسحاق في السيرة أنهم جاءوا إلى المدينة ونزلوا في دار بنت الحارث، وهي امرأة من الأنصار كما ذكرنا، رملة بنت الحارث. ثم بعد ذلك لما نزلوا في هذا الدار جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس في أصحابه، وكان معهم مسيلمة الكذاب، فقالوا أنه لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه عسيب من سعف النخل، وفي رأس هذا العسيب خوصات، فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يكون الأمر له أو أن يشترك مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمر، يعني في أمر النبوة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتكه، ما أعطيتكه، كما جاء عند ابن إسحاق. ثم ابن إسحاق قال حدثني شيخ من بني حنيفة، وهو مبهم لم يذكره، من أهل اليمامة أن حديثه كان على غير ذلك، يعني جاء بشيء آخر. ما هو الحديث؟ أن الوفد أي وفد بني حنيفة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن معهم مسيلمة، إنما خلفوه في رحالهم، أي تركوه في رحالهم يصلح هذا الرحال ويصلح بعض شأن هذا الرحال والركاب ويحفظها. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه وقالوا له إن معنا رجل أيضا في الركاب ما جاء معنا، فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما إنه ليس بشركم مكانا، قال أما إنه ليس بشركم مكانا، أي بمعنى لأنه كان يحفظ متاعهم وكان أيضا على الركاب قائم عليها، فقالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. طبعا هذا الكلام بغير إسناد، لكن نذكر ما ذكره ابن إسحاق. ثم بعد ذلك ذكر العلماء ومنهم ابن إسحاق كيف ارتد مسيلمة وكيف تنبأ. قالوا أنه لما انصرف ورجع إلى اليمامة ارتد الخبيث، ارتد عدو الله وتنبأ وزعم أنه نبي وأن النبي عليه الصلاة والسلام أشركه في الأمر، حتى إنه كان يستدل بما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال إنه ليس بشركم مكانا، يعني مسيلمة ليس بشركم مكانا، فيذكرهم يقول أما تذكرون ألم يقل لكم النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه ليس بشركم مكانا ويريدنا أنا، يريدني أنا. فبقي بعد ذلك يلقي عليهم الأساجيع وهي القرآن المزعوم الذي يزعم أنه أنزل عليه، فكما ذكر ابن إسحاق أنه كان يقول لهم لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى، أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى، ثم أحل لهم الخمر وأحل لهم الزنا والعياذ بالله ووضع عنهم الصلاة. هذا ما ذكره ابن إسحاق. في رواية الصحيحين وهو من حديث ابن عباس قال رضي الله عنه قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدمها في بشر كثير من قومه، يعني جاء مع قومه من بني حنيفة وهم كثير إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية البخاري قال بلغنا أن مسيلمة الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث. إذن هذا في البخاري. إذن دار بنت الحارث التي هي رملة كان كما ذكرت كانت دارا، كانت معدة لنزول الوفود، كانت هذه الدار معدة لنزول الوفود. فقد جاء أن أيضا وفد بني محارب ووفد بني كلاب ووفد بني تغلب الذين ذكرناهم آنفا كانوا ينزلون أو إذا جاءوا نزلوا في دار بنت الحارث. فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل إلى هذا الرجل إلى مسيلمة. قال العلماء لماذا أقبل إليه النبي عليه السلام؟ قالوا تألفا له ولقومه رجاء أن يسلم قومه. فمسيلمة الكذاب جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بالخبيث يطلب شيئا. ماذا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن يشركه في الأمر، وفي بعض الروايات أن يجعل الأمر له بعد موته عليه الصلاة والسلام، يعني بعدك يا رسول الله يكون الأمر لي. لهذا قال إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في يده قطعة جريد، فلما وقف على مسيلمة في أصحابه قال له لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك. وفي رواية مسلم ولن أتعدى أمر الله فيك، أي أنا لن أتعدى أمر الله فيك، ولا تعارض بين الروايتين، لن أعدو أنا أمر الله فيك، يعني من أني لا أجيبك إلى ما طلبته، إلى ما طلبته أنت مما لا ينبغي لي أن أستخلفك فيه، لأنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت قطعة الجديد لن يعطيها لمسيلمة فكيف يعطيه النبوة ويريد بعد ذلك أن يشركه في الأمر أو أن يجعل الأمر بعده من بعده، فلا يشاركه. ولهذا قال العلماء لن أتعدى أمر الله فيك، أي لن أجيبك إلى ما تطلب، بل علي أن أبلغ ما أنزل إلي. وقوله في الرواية الأخرى ولن تعدو أمر الله فيك، أي المعنى أنك أنت يا مسيلمة لن تعدو أمر الله فيما تطلبه وفيما تريده، فسيخيبك فيما أملته، فيما أملته، لأنه كان يتأمل هذا الأمر ويتطلبه من النبوة، وسيهلكك الله. وفي الرواية ولئن أدبرت لا يعقرنك أو لا يعقرنك الله، والعقر بمعنى القتل كما قال الله عقر الناقة، أي بمعنى قتلوها وقتله الله، وهذا هو المقصود. وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، من آياته، لأن الله عز وجل قتله. وإني لأراك الذي أريد فيما رأيت، أي بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى رؤية في مسيلمة الكذاب، ثم قال وهذا ثابت يجيبك، ثابت ابن قيس ابن شماس، لأنه كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، كانت الوفود إذا جاءت هو الذي يجاوب عن خطبهم، بل قال بعض أهل العلم أنه لو تشدق متشدق كان يرد عليه ثابت ابن قيس كما رد تشدق مسيلمة الكذاب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطي جوامع الكلم فاكتفى بما قاله لمسيلمة، ثم ترك الأمر لثابت بن قيس، ثم انصرف عنه عليه الصلاة والسلام. ابن عباس سأل أبا هريرة ما المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام وإني قد أريت فيك ما رأيت، فأخبره أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما بكذابين يخرجان من بعدي. فقال العلماء أن هذه الرؤية رؤية حق. لماذا؟ لأنه لا شك ولا ريب أن رؤيا الأنبياء حق ووحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى السوارين نفخهما، وهذا دليل على انمحاقهما، على انمحاقهما واضمحال أمرهما، والمقصود بهما مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، فكلاهما ظهر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكلاهما ادعى النبوة، فكان قد رأى الرؤيا وأن الله عز وجل سيقتلهما، فكان هذا فقد قتل مسيلمة على يد وحشي، وقتل الأسود العنسي على يد فيروز الديلمي رضي الله عنهم. وقال أهل التعبير أن السوار إذا رآه الرجل في منامه، بل حتى ذكروا أن سائر آلات وأنواع الحلي التي هي خاصة بالنساء إذا رآها الرجل فهذه تعبر بما يسوءه، بما يسوءهم ولا يسرهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أهمه أمر هذين السوارين، أمر السوارين أهمه أمر السوارين، ثم نفخ فيهما فطارا. إذن هذا هو وفد بني حنيفة وفيهم مسيلمة الكذاب. ثم جاءت وفود، وذكروا أيضا أن من هذه الوفود وفادات أهل اليمن، وفيهم وفد طي، وطي هي إحدى قبائل العرب القحطانية اليمانية، يعني أصلها من اليمن، وهي سكنت في شمال الجزيرة، في شمال الجزيرة قالوا تحديدا في منطقة حائل، وكان أهلها يعتنقون النصرانية. هذه أو هذا الوفد كان قدم معهم زيد الخيل، قدم زيد الخيل في وفد طي، لكن هذا الوفد جاء بدون إسناد، ساق ابن سعد إسنادا له لكنه من طريق ضعيف جدا، من طريق ضعيف جدا، وبعضهم يسوقه بغير إسناد، وأشار الحافظ في الإصابة إلى ضعفه، وذكره ابن إسحاق في السيرة بغير إسناد. خلاصة هذا الوفد أنه قدم وفيهم سيدهم وهو زيد الخيل، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما حسن إسلام زيد سماه زيد الخير، كان زيد الخير، فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه ثم سماه عليه الصلاة والسلام زيد الخير، أي بمعنى لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قالوا في الرواية أنه كان، أي زيد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع عنه الخير ويسمع من صفاته الشيء الكثير، فقال عليه الصلاة والسلام أنه ما ذكر لي رجل إلا ووجدته أدنى مما ذكر لي إلا هذا الرجل زيد الخيل، فقد بلغ من الصفات الشيء الكثير. ثم كتب له النبي عليه الصلاة والسلام أرضا، كتب له أيضا كما جاء في الرواية فيدا وأرضين وأراضين، وكتب له بذلك، ثم شاء الله عز وجل أن تصيبه الحمى فيموت بسبب حمى المدينة، بسبب حمى المدينة. هذا هو وفد الخير أو وفد زيد الخير الذي هو وفد طي. قال العلماء أيضا من طي كان هناك عدي بن حاتم رضي الله عنه، عدي بن حاتم هو من طي، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، هذا أيضا قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه جاء في مسند أحمد بإسناد صحيح أو قل بإسناد حسن، وفيه أنه في أول الأمر لما سمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام فر وبقي عند الروم، ثم قال لماذا هذا الفرار، علي أن أرجع وأسمع من محمد ما عنده، فإن كان حقا قبلت هذا الحق وإن كان غير ذلك تركته. فقالوا أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عدي بن حاتم أسلم تسلم، قال له ثلاث مرات: يا عدي بن حاتم أسلم تسلم، فقال له: إني على ديني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أعلم بدينك منك، أنا أعلم بدينك منك، ألست أنت الذي كذا وكذا؟ وذكر له أشياء عن دينه. ففي الرواية قال ألست من الركوسية، والركوسية هي قوم لهم دين بين النصارى وبين الصابئة، ألست من الركوسية؟ ألست أنت تأكل المرباع؟ قال العلماء المرباع هو ربع الغنيمة يأخذه سيد القوم، فكان يقول له بلى بلى. فثم ذكر أن هذا لا يحل لك في دينك، فلما تصنع ذلك؟ فبعد ذلك ألقى الله في قلبه الإسلام فأسلم رضي الله عنه ودخل في دين الله. ثم ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمور، وهي من المعجزات ومن أمارات الساعة، أو قل هي من الأمور الغيبية. فمثلا قال له أتعرف الحيرة؟ والحيرة هي منطقة قريبة من الكوفة. فقال نعم أعرفها. فأخبره أن الإنسان، أو قال فوالذي نفسي بيده، ليتمنى الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة، حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار، في غير جوار، يعني لا تخاف، لا يفزعها فازع، لا يخيفها شيء. وذكر له كنوز كسرى ابن هرمز وأنها ستفتح، فكان عدي يقول كسرى ابن هرمز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم كسرى ابن هرمز. ثم بعد ذلك أسلم عدي رضي الله عنه وأرضاه، فكان هذا أيضا ذكروه في وفد. طيب، ثم بعد ذلك جاء وفد خولان. وفد خولان أيضا ذكره ابن سعد في كتابه الطبقات، وذكر أنهم 10 قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هؤلاء جاءوا في سنة 10، في سنة 10 وفي شهر شعبان، فذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم مؤمنون وأنهم مصدقون، وأنهم قد ضربوا آباط الإبل حتى يصلوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام سألهم سؤالا عن صنم كانوا يعبدونه يقال له عم أنس. فهذا الصنم، صنم خولان، لما سألهم النبي عليه الصلاة والسلام عنه قالوا هو بشر، وقد أبدلنا الله عز وجل ما جئنا به، يعني أبدلنا بالإسلام، أبدلنا الله به ما جئت به يا رسول الله. فهدموا هذا الصنم. ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر دينهم، فجعل يخبرهم عليه الصلاة والسلام، وعلمهم القرآن وعلمهم السنن، ونزلوا في دار رملة بنت الحارث، وأعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الجوائز، من ماذا؟ من الفضة. قالوا أن أعطى لكل شخص 12 أوقية ونش، يعني نصف الأوقية. ثم بعد ذلك أمر بضيافتهم، فرجعوا إلى قومهم ودعوهم إلى الإسلام، وهدموا هذا الصنم. لما رجعوا هدموا هذا الصنم عم أنس. هذا هو وفد خولان. ثم بعد ذلك أقبل وفد آخر، وهذا الوفد هو وفد صداء. هذا الوفد جاء ذكره في كتب السنة، فقد جاءت بعض رواياته عند أحمد في المسند، وبعض رواياته عند أبي داود في سننه. وفيه الحديث المشهور الذي يذكرونه أيضا في كتب الفقه: من أذن فهو يقيم. قالوا لأنه جاء من طريق هذا الوفد. ماذا يوجد في هذا الوفد؟ ومن الذي جاء؟ صاحب هذا الوفد والذي جاء على رأس هذا الوفد هو زياد ابن الحارث الصدائي، هذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ودخل عليه فبايعه على الإسلام. فبلغه، أي بلغ زيادا، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث جيشا إلى قومه، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد هذا الجيش. فقال يا رسول الله أردد هذا الجيش وأنا لك بإسلام قومي، يعني أنا سأذهب وأدعوهم من الإسلام وسيسلمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا كتب إليهم كتابا فقدم وفدهم بإسلامهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك. فقلت بل الله هداهم بك وللإسلام يا رسول الله، يعني بسببك دعوتهم إلى الإسلام يا رسول الله فاستجابوا له. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام أفلا أؤمرك عليهم؟ فقال بلى يا رسول الله. فقالوا أنه كتب له كتابا فأمره على قومه، وقال له مر لي أيضا بشيء من صدقاتهم. فقالوا كتب له كتابا آخر وفيه أن يمر أن ماذا أمر له النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من صدقاتهم. على كل حال، وقصة هذا الوفد طويلة، وحقيقة هذا الوفد أنه لم يأتي بإسناد صحيح، وإن كان أكثر أهل السير ذكروا هذا الوفد، وفد صداء، وعلى رأسهم زيد أو زياد ابن الحارث. والسبب في ذلك أنه من طريق عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم، وهو كما ذكروا ضعيف، وكل الطرق تلتقي على هذا الرجل، وقد ضعفه جمع من العلماء، وإن كان كما ذكرت لكم جاء مختصرا عند أحمد في المسند وعند أبي نعيم، وذكر كذلك بعض رواياته جاءت عند أبي داود، وفيه الحديث المشهور من أذن فهو يقيم. على كل حال، هذا الرجل زياد بن الحارث رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الرواية نفسها أنه لما ذكرت له الإمارة قال: لا خير في الإمارة لرجل مؤمن، لا خير في الإمارة لرجل مؤمن. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة، وذكر أيضا ذكر أو أراد منه أشياء، وسأله أيضا عن سؤال الناس من أموالهم، فحذره النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. فالحديث في ذلك طويل، لكنه لا يصح، وهو وفد صداء. وقد ذكره أيضا بطوله الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وذكر ذلك الهيثمي في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، ذكره بطوله. والحديث كما ذكرت لا يصح. ثم بعد ذلك قدم وفد الأشعريين، وعلى رأسهم أبو موسى الأشعري. وهذا الوفد ذكرناه، وإن كان قد جاء في ماذا، ليس في السنة التاسعة، لم يأتوا رضي الله عنهم الأشعريون، لم يأتوا في السنة التاسعة، وإنما جاءوا بعد فتح خيبر، وجاء ذكرهم في الصحيحين. فقد قال أبو موسى الأشعري كما في الصحيحين: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا إليه. خرجوا بعد أن أسلموا وأرادوا أن يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج رضي الله عنه هو وأخوان له، أصغرهم يقال له أبو بردة، كان أبو موسى الأشعري هو أصغرهم، ومعه أبو بردة وأبو رهم، وكانوا في 23 أو 53 رجلا، وفي رواية 52، وكلا الروايتين في وكلا الألفاظ في الصحيحين، كلا الألفاظ في الصحيحين. فركبوا السفينة، فألقتهم السفينة في الحبشة، فوافقوا جعفر بن أبي طالب في الحبشة فأقاموا معه، ثم انطلقوا ووصلوا إلى المدينة، فبلغهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، فجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام، أو قال أبو موسى: يقولون ما قسم، يقول أبو موسى: وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر ما أعطى شيئا، ما أعطى لأحد من الناس شيئا من الغنائم إلا للذي شهد هذا الفتح، واستثنى من هؤلاء أصحاب السفينة، يعني جعفر بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري ومن معهم، فهم الذين استثناهم النبي عليه السلام، مع أنهم غابوا عن فتح خيبر، لكن أعطاهم عليه الصلاة والسلام وقسم لهم من غنائم خيبر. ثم قدم بعد ذلك وفد آخر، وهو وفد نجران، وقد جاء أيضا ذكرهم في صحيح البخاري. ففي صحيح البخاري من حديث حذيفة ذكر رضي الله عنه قال في ماذا في البخاري: جاء العاقب والسيد صاحب نجران. ومعروف أن هذا الوفد كان على النصرانية، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والعاقب كما ذكر شراح الحديث يقال له عبد المسيح، والسيد يقال له الأيهم، هكذا ذكروا كما في شراح أو كما في شرح الحديث، وذكر أيضا أهل السير أن هذه أسماءهم. فالعاقب قالوا أنه هو صاحب مشورتهم، إذا نزل بهم شيء استشاروه، وأما السيد قالوا هو رئيسهم واسمه الأيهم. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا أن يلاعنوا النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود به المباهلة، أرادوا أن يباهلوا ويلاعنوه. فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، ولعله العاقب الذي هو صاحب المشورة، قال لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. يعني إذا لعناه وكان نبيا عليه الصلاة والسلام وهو نبي لا أصابتنا اللعنة، فلا نفلح نحن ولا ذريتنا من بعدنا. فتركوا الملاعنة، تركوا الملاعنة والمباهلة، فقالوا إنا نعطيك ما سألتنا. يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام نعطيك ما سألتنا، يعني ما الشيء الذي تريده سنعطيك، لكن نريد منك شيئا، ما هو؟ وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا، كما في صحيح البخاري. فقال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له، أي هذا الأمر، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالاستشراف هنا أنهم تطلعوا لهذا الأمر رضي الله عنهم، رغبوا فيه. لماذا؟ هل يريدون الولاية؟ الجواب لا، إنما حرصوا على تحصيل الصفة. ما هي الصفة؟ عندما قال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين، فرغبوا على تحصيل الصفة وهي الأمانة للولاية من حيث هي ولاية. وهذا يذكرنا بما مر معنا في خيبر، لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالصحابة أيضا تطلعوا لذلك. لماذا؟ لأن الوصف يحرص عليه الإنسان أن يكون هذا صاحب الراية ممن يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. ثم قال عليه الصلاة والسلام قم يا أبا عبيدة ابن الجراح. إذن هذا الأمين الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. وكل الصحابة أمناء وكلهم عدول رضي الله عنهم، لكن الحديث يشعر بأن أبا عبيدة فيه ماذا؟ زيادة في الأمانة، يعني بأن لأبي عبيدة مزيدا في ذلكم الوصف، كما خص النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بالحياء وتستحي منه الملائكة، كما خص عمر بالشدة في دين الله، كما خص عليا بالقضاء، وهكذا. فبعض الصحابة رضي الله عنهم يفضل بعضهم في بعض الصفات. فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام قال عليه الصلاة والسلام هذا أمين هذه الأمة، هذا أمين هذه الأمة. والحديث أيضا عند مسلم، لكنه أي مسلم ذكره مختصرا. ثم بعد ذلك جاء أيضا أن هذا الوفد، أي وفد نجران، قالوا سألهم سؤالا، قالوا لما قدم هذا الوفد كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة، قالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. يعني الآن هم يتعجبون أن مريم عليها السلام يقولون لها يا أخت هارون، ومعروف أن هارون أخو موسى كان قبل عيسى، فكيف تكون مريم هي أخت هارون؟ فرد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، والصالحين قبلهم. فمريم أخوها اسمه هارون لأنهم سموه بهارون أخي موسى. وجاء عند ابن إسحاق قصة وفد نجران، جاء عند ابن إسحاق قصة وفد نجران، لكنها بغير إسناد، وفيها أنهم قدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام وهم 20 رجلا أو قريب من ذلك، أي من النصارى، فبلغهم خبر النبي عليه الصلاة والسلام من الحبشة، جاءهم الخبر فذهبوا إليه إلى المدينة وجلسوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما فرغوا من مسألة النبي عليه السلام والجلوس معه خرجوا، فتلى عليهم القرآن عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإسلام. لما قاموا اعترضهم أبو جهل بن هشام ومعه نفر من قريش، فدعا عليهم أو سبهم وقال لهم خيبكم الله من ركب بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل، فبقي يتكلم فيهم ويسبهم ويرميهم بالحمق، ما الذي أتى بكم ولماذا جئتم؟ فقالوا أن هؤلاء النصارى قالوا سلام عليكم، لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه. فخرجوا وقالوا أن بعض الآيات نزلت في هذا، أي في هذا الوفد، فذكر ابن إسحاق أن آيات، بل ذكر أن 80 آية من أول سورة آل عمران إنما هي كانت في النصارى من وفد نجران، كقوله تعالى ماذا في قوله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. والصحيح أن هذه الآية التي في المائدة نزلت في أهل ماذا في النجاشي ومن معه. ولهذا قالوا أيضا قوله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، قالوا نزلت كذلك فيهم، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين. هكذا ذكر ابن إسحاق. وجاء أيضا في دلائل النبوة عند البيهقي قصة، جاءت قصة طويلة في وفد نجران وهي ضعيفة لا تصح، وحتى إن فيها شيء من الغرابة كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية. ثم بعد ذلك ماذا بعد هذا الوفد، أي وفد نجران، ومعروف أن آية المباهلة نزلت في وفد نجران لأنه كما في الصحيحين كانوا يريدون الملاعنة والمباهلة، ثم إذا بهذا الرجل يقول لا تفعل، وهي قول الله عز وجل قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم إلى آخر الآية، قالوا أنها نزلت في هذا الوفد. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الجواب الصحيح قال وآية المباهلة قد علم يقينا أنها نزلت في قصة قدوم وفد نجران، والمفسرون وأهل السير ذكروا أن آل عمران نزلت بسبب مناظرة أهل نجران، وقد ذكرناه من نقل أهل الحديث بالإسناد المتصل. كما في الصحيحين لم تحصل الملاعنة، وإنما أرسلوا معهم أبا عبيدة ودفعوا الجزية، فصاروا يدفعون الجزية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا الوفد وفد نجران جاء وفد مزينة. إذن قصة نجران ووفد نجران هي متواترة كما ذكر العلماء، يعني صحيحة لا ينكرها أحد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءوا إليه تركوا المباهلة وصالحوه، وأخذ عليه الصلاة والسلام الجزية عن يد وهم صاغرون لما خافوا من دعائه عليهم لعلمهم أنه نبي، ولهذا خافوا من الملاعنة فدخلوا تحت حكم النبي عليه الصلاة والسلام، كما دخل أو يدخل أهل الذمة الذين في بلاد المسلمين تحت حكم الله ورسوله كما ذكر ذلك العلماء، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله كما في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. على كل حال استعمل النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أو أرسل معهم أبا عبيدة، حتى قالوا أنه بعد ذلك أي النبي عليه السلام لما أرسل معهم أبا عبيدة استعمل عليهم عمرو بن حزم الأنصاري وكتب له كتابا مشهورا، وهذا الكتاب إلى الآن يستدل به الفقهاء والعلماء الذي ذكر فيه شرائع الدين بالنسبة لأهل الذمة الذين ينزلون تحت حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وقصتهم مشهورة متواترة نقلها أهل السير. ثم جاء وفد مزينة، وهذا الوفد ذكره ابن سعد وذكره أيضا من طريق الواقدي، وخلاصة هذا الوفد أن هذا الوفد قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وهم 400 من مزينة، وهذا كان قبل سنة 9، بل كان في سنة 5 وفي شهر رجب، هكذا ذكر ابن سعد في الطبقات. لكن جاء في مسند أحمد من حديث النعمان رضي الله عنه ابن مقرن قال أو مقرن قال قدمنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام في 400 من مزينة، هكذا يقول كما في مسند أحمد، قال فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، ثم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام الطعام، فقالوا ما لنا طعام يا رسول الله، ما لنا طعام نتزوده، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر قال زودهم، أي زودهم بالطعام، فقال يا رسول الله ما عندي إلا يعني الشيء اليسير من التمر، فضله من التمر، وما أراها تغني عنهم شيئا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر انطلق فزودهم، فانطلق عمر رضي الله عنه ودخل إلى هذا التمر اليسير، حتى جاء في الرواية مثل البكر الأورق، والبكر هو الفتي من الجمل أو من الإبل، يعني كأنه هذا التمر قليل، فقال خذوا أي خذوا، وكانوا 400، كانوا 400 شخص يعني هم كثر، فأخذوا، كان كل شخص منهم يدخل فيأخذ، حتى خرج آخر القوم وهو النعمان ابن مقرن رضي الله عنه. فقال: فخرجت فالتفت وهو الأخير، فكأنه ماذا؟ لم يؤخذ شيء من هذا التمر، ما أفقد موضع تمرة وقد احتمل منه 400 رجل. يعني حلت البركة. النبي عليه الصلاة والسلام كأنه لما قال لعمر افعل كذا، وكأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنها ستحل البركة، فدخلوا وأخذوا جميعا التمر وبقي ما كان على ما هو عليه، كما قال من النعمان. وهذا الحديث في مسند أحمد، إلا أن الحافظ في الإصابة أشار إلى ضعفه، أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه منقطع، لأنه منقطع. فإن النعمان يروي عنه هذا الحديث سالم بن أبي الجعد، وهو لم يسمع منه لأنه استشهد في خلافة عمر أي النعمان، وسالم كان بعد ذلك. وبعض أهل العلم حسن الحديث. على كل حال، هذا هو وفد مزينة. ثم وفد الحميريين، وفد الحميريين، هذا الوفد وفد من أهل اليمن، وفد حمير، أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام في سنة 9، وهي كما ذكرنا هي سنة الوفود. وقالوا أنهم اجتمعوا مع بني تميم، أي في الوقت نفسه قدم بنو تميم وقدم هذا الوفد. وهذا الوفد جاء ذكره في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. ففي الحديث أن عمران ذكر أنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبني تميم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. فقالوا: بشرتنا فأعطنا، بشرتنا فأعطنا. فكأن بنو تميم ما قالوا قبلنا، إنما قالوا بشرتنا فأعطنا. فدخل الحميريون كما جاء في رواية البخاري، فدخل ناس من أهل اليمن، قال العلماء هم أهل حمير كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح وفي الإصابة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يتقبلها أو لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قبلنا، جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. فبعد ذلك خرج عمران بن حسين، لم يسمع إلا هذا، لأنه قيل له إن ناقتك قد ذهبت، فخرج عمران يدرك ناقته رضي الله عنه، حتى قال: وددت أني ما ذهبت، يعني وددت أني أبقى حتى أسمع ما يقوله عليه الصلاة والسلام لوفد حمير. ثم بعد ذلك قدم وفد بني عامر، وعامر بن الطفيل العامري، وكان عمره 80 سنة. هذا الرجل مات على كفره، وليس هو عامر بن الطفيل الصحابي، فهناك يعني جمع من الصحابة أو أكثر من 2، أو لعلهم 2، لعلهما 2 بهذا الاسم عامر بن الطفيل. لكن هذا الرجل الذي قدم على النبي عليه السلام وهو من بني عامر، قدم وهو كافر ومات وهو كافر. هذا الوفد جاء ذكره في صحيح البخاري مختصرا من حديث أنس، فقد جاء في البخاري أنه جاء هذا الرجل وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل، وطلب أو خير النبي صلى الله عليه وسلم بين 3 خصال، يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام 3 أمور، وقال له: اختر واحدة من هذه 3. ما هي هذه 3؟ قال له: أن يكون لك أهل السهل ولي أهل المدر، والمدر هم أو هو الطين، البيوت التي تصنع من الطين، يعني أنت خذ هؤلاء وأنا لهؤلاء، أنا الذي أكون رئيسا لهم، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك، وهذه 3، أو أغزوك، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: أغزوك بأهل غطفان 1000 و1000، يعني 1000 من المقاتلين. فحصل أن عامر في خارج البخاري عند ابن إسحاق وعند غيره، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، فطعن عامر، طعن يعني أصابه الطاعون، وليس المقصود أنه طعن بسكين، أصابه مرض الطاعون، فدخل في بيت امرأة فمات في بيتها، حتى كان يقول: غدة كغدة البكر، يعني ما يكون في ماذا؟ في البعير، البعير إذا أصابه هذا المرض خرجت له غدة كغدة البكر، والبكر هو الفتيق الفتي من ماذا؟ من الإبل. فمات في بيت هذه المرأة. وفي بعض الروايات عند البخاري أنه مات على فرسه، مات على ظهر فرسه. وقوله أن لي أهل السهل ولك أهل المدر، المقصود بأهل السهل هم أهل البوادي، هؤلاء أنا الذين أملكهم، وأنت خذ لك أهل المدر يعني سكان البيوت التي بنيت من الطين، والمدر هو الطين اللزج المتماسك. فأصابه الله بهذا المرض فمات. جاء في الطبراني من حديث ابن عباس، جاءت قصة طويلة في قصة عامر، وأنه قال يا محمد ما تجعل لي إن أسلمت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم، فقال أتجعل لي الأمر إن أسلمت بعدك، إن أسلمت بعدك يعني إذا أنت مت يكون الأمر لي أنا الذي أتولى الناس، فقال ليس ذلك لك ولا لقومك، فأراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في رواية الطبراني، اتفق مع رجل وهذا الرجل يقال له إربد، وأرادوا أن يغتالوا النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يتمكنوا من ذلك. قالوا فأرسل الله على هذا الرجل الذي هو إربد، أرسل عليه صاعقة فقتله الله عز وجل. وأما عامر خرج فأصيب بالطاعون فمات، حتى قيل أنه نزلت فيه بعض الآيات من سورة الرعد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام، إلى قوله وما لهم من دونه من وال. وجاء أيضا في الطبراني من حديث سهل بن سعد، جاء من طريقين، من طريق ابن عباس رضي الله عنه ومن طريق سهل بن سعد. وفيه أن عامر لما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة راجع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان يراجعه في الكلام، أريد كذا فليكن لي كذا، حتى ارتفع صوته على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وثابت بن قيس كان قائما بسيفه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له يا عامر غض من صوتك، غض من صوتك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال وما أنت وما ذاك، يعني من أنت؟ فقال أما والذي أكرمه، أي أكرم النبي عليه الصلاة والسلام، لولا أن يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لضربت بهذا السيف رأسك، لضربت بهذا السيف رأسك. وحتى قيل أن في الرواية نفسها عطس عامر أو عطس رجل وهو ابن أخ لعامر، فحمد الله فشمته النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عطس عامر فلم يشمته النبي عليه الصلاة والسلام، فسأل عن ذلك فقال هذا حمد الله وأما أنت لم تحمد الله. ثم هدد وقال سأفعل وسأقاتل وسأتي بالرجال والخيل، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام يكفينك الله. ثم بعد ذلك مات وقتل، مات كافرا. ولهذا قد ظن بعضهم أن عامر بن الطفيل وهو العامري أنه مات على إسلامه، هذا غير صحيح وهو ليس بصحابي، حتى قال الحافظ ابن حجر هو غلط، وموت عامر المذكور على الكفر أشهر عند أهل السير أن يتردد فيه، يعني شيء هذا معروف، معروف أنه مات على كفره وليس هو عامر ابن الطفيل الآخر، فذاك صحابي وقد ذكرهم الحافظ أيضا في الإصابة. وفي بعض الروايات الصحيحة عند أبي داود في سننه أن هذا الوفد لما قدم جاء في بعض الروايات أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنت سيدنا، فقال لهم السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى. وفي بعض الروايات أيضا عند أبي داود في الرواية نفسها فقالوا له وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان. ثم بعد ذلك قدم وفد دوس، وبه نختم هذا الدرس. وفد دوس قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقد جاء ذكره رضي الله عنه في الصحيح، في صحيح مسلم، أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه، كأنه يريد منه أن يأتي إليه إلى بلده وسيحميه هناك من أهل مكة. وجاء في الرواية نفسها أن لدوس في الجاهلية كان حصن، كان لهم حصن في الجاهلية. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبى هذا، أبى وامتنع. لماذا؟ لأنه سيذهب للأنصار رضي الله عنهم، فالله قد ادخر للأنصار أن يكون النبي عليه السلام هو الذي ماذا يهاجر إليهم أي إلى المدينة، فهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فالطفيل بن عمرو أيضا هاجر إلى المدينة وهاجر معه رجل، فوصلوا إلى المدينة ومكثوا عند النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه لما قدم، أي الطفيل بن عمرو، وقدم معه أصحابه، قالوا له: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله عليها. وفي رواية مسلم: إن دوسا كفرت وأبت، فادعوا الله عليها، أي طلبوا أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على دوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. دعا لهم، لم يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام. هكذا جاء عند البخاري وفي صحيح مسلم، وكذلك جاء أنه هاجر إلى المدينة. عند ابن إسحاق ذكر ابن إسحاق قصة مطولة في قصة الطفيل، لكنها بغير إسناد. وخلاصة هذه القصة التي عند ابن إسحاق في السيرة أن قدومه، أي قدوم الطفيل، كان أولا إلى مكة، وذكر أن قريشا حذرته من أن يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم إلى مكة، فكان حذرا، حتى جاء أنه وضع القطن في أذنه حتى لا يسمع كلام النبي عليه السلام. ثم بعد ذلك قال: غدوت إلى المسجد فإذا رسول الله عليه الصلاة والسلام قائم يصلي عند الكعبة، فقمت منه قريبا، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمع القرآن. فلما سمع القرآن سمع كلاما حسنا، فقال في نفسه، لا سيما أنه كان رجلا شريفا شاعرا لبيبا، قال في نفسه بعد أن سمع القرآن: والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. فهداه الله إلى الإسلام بعد أن سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، ورجع إلى قومه ودعاهم، حتى قيل إن أول من آمن به وأجابه أبوه وأمه، وأيده الله بمعجزة، فقد كان له نور في صوته، في الصوت الذي كان بيده كان كالقنديل المعلق، فكان إذا هبط وهو في طريقه في الليل كأنه نور يسطع من هذا القنديل أو من هذا الصوت كالقنديل. فأبى أو ماذا أسلم أبوه وأمه، لكن دوسا لم تسلم، أبت وعصت، فرجع وطلب من النبي عليه السلام أن يدعو عليهم، وهذا يوافق ما جاء في الصحيحين. فدعا لهم عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا، وقال له: ارجع إلى قومك مرة أخرى فادعهم وارفق بهم. فرجع ودعاهم، ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة ومعه قوم من قومه، أي معه جمع من قومه. ثم كان قدومه كما جاء في رواية ابن إسحاق كان بعد الخندق، بعد ذلك قدم على النبي عليه السلام. وقيل أيضا في رواية ابن إسحاق أنه قدم عليه وهو بخيبر عليه الصلاة والسلام، وكان معه قرابة 70 أو 80 بيتا من دوس، لحقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام بخيبر، حتى جاء في رواية ابن إسحاق أنه أسهم لهم، يعني أعطاهم من الغنيمة، لكن رواية ابن إسحاق بغير إسناد لا تصح، فنكتفي بما جاء في رواية البخاري ومسلم. هذا هو وفد دوس. ولعلنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نتكلم عن باقي الوفود، وهي قليلة سنختصرها، لأن الوفود كثيرة، وقد ذكر ابن سعد قرابة 60 وفدا، وهو أحسن من رتب هذه الوفود، سنختصرها، لا سيما أن أكثر هذه الوفود لا تصح، وجاءت بروايات ماذا ضعيفة جدا، وكثير منها جاء بغير إسناد. سنختصرها إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونذكر الأحداث والسرايا التي حصلت بين هذه الوفود وبين حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.